من المقام من سبر الات كبرى جريان الاستصحاب القسم الثاني من اقسام الاستصحاب الكليه فان القسم الثاني هو مع لزاهدنا لان احد شخصين دخل في الدار إما زيد أو عامر فقد علم بوجود إنسان في الدار أن الإنسان موجود في الدار إما بوجود دخول زيد أو بدخول عامر ثم رأى زيدا في خارج الدار عن بيتنا شكوا عن الزيد إذا دخل في الدار فقد خرج عنها عن بيتنا استصحاب الفرد لا يجري أي استصحاب عدم دخول عمر فإنه معارة لاستصحاب عدم دخول الزيد ويسقط من جهة المعارضة لكن يشك في بقاء وجود الإنسان في الدار هل يبقى إنسان في الدار أو لا وهو علم بوجود إنسان في الدار وبعد رؤية زيد في الخارج يشك في بقاء الإنسان في الدار فلا مانع من استصحاب بقائه فإذا ترتب عليه الأثر لابد من تركيبه عليه وما نحن في كذلك فإن ذمته مشغولة بالجامع بين الدكاترة الخمس فقد دفع ما في ذمته إلى فقير لغير العاشر أيضا يشك في بقاء الجامع فإن ذمته إن كانت في الواقع مشغولة بالزكاة فقد برئت وإن كانت مشغولة بالخوم فقد لم تبرأ ذمته وبقيت مشغولة بالخمس وهذا منشأ للشك في بقاء الجامع فلا مانع من استصحاب بقاء اشتغال ذمته فإذا يجب عليه الإحتياط وقد يقال كما قيل أن هذا الاستصحاب الكل معارض باستصحاب الفرد فإنه يشك في أن ذمته مشغولة بالخمس أو لا تكون مشغولة بالخمس فلا مانع من استصحاب عدم اشتغالها بالخمس فالاستصحاب يجري باعتبار أن ذمته إن كانت مشغولة بالزكاة فقد سقطت بدفعها إلى الفقير الغير الهاشمي ويشك في أن ذمته مشغولة بالخمس أو لا فلا مانع من استصحاب عدم اشتغال ذمته بالخمس ولكن هذا الاستصحاب لا يجري لأن استصحاب عدم اشتغال ذمته بالخمس معارض لاستصحاب عدم اشتغاله بالزكاة لأن العلم الإجمالي موجود طالما لم ينحل العلم الإجمالي التعارض بين الأصلين موجود ومن الواضح أن العلم الإجمالي بانتقال أحد طرفيه لم ينحله كما إذا علم بنجاحة أحد الإلهيه وشرد أحد عمارة أو أتلفه وأحرقه فالعلم الإجمال باقي وإشارة الطهارة لا تجري لا في الإنهار التالي ولا في الإنهار الباقي فإنه يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس طالما علم الإجمال لم ينحل والعلم الإجمالي إنما ينحل إذا انقلب من العلم الإجمالي إلى علم تفسيري كما إذا علم تفصيلا بطهارة أحد العناين وعلم إجمالا بنجاسة أحد العناين أو الشرقي أو الغربي ثم علم تفصيلا بأن العناء الشرقي نجس هذا موجب لانحلال العلم الإجمالي فليس هنا علم إجمالي بل علم تفصيلي وشك تقليدي فعندئذ لا مانع من إشارة الطهارة في المشكوك فتوان أما العلم الإجمالي لا ينحل بإتلاف أحد طرفيه إتلاف أحد طرفيه لم ينحل العلم الإجمالي وما نحن في كذلك أما الفرع الثالث وهو أن العلم الإجمالي إنما يكون منفذا بالمنقل الأثر المشترك بين طرفيه كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد العناين وإنه منجز بالنسبة لوجوب الاجتناب وعدم جواز استعماله فيما يشترك فيه الطهارة علم الإجمال منجز فأما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي لأحد طرفي العلم الإجمالي أثر زائد فهو ليس موردا للعلم الإجمالي كما إذا فرضنا أن صوبه لاقى ولكن لا يدري أنه لاقى بولا أو لاقى دما فإن كان ملاقيا للبول وجد غسله مرتين بالماء القليل فإن كان ملاقيا للبول كفى غسله مرة واحدة فإذا غسله مرة واحدة فيشك في وجوب غسله مرة ثانية فإن غسله مرة ثانية ليس موردا للعلم الإجمالي فهو أثر لملاقاته للبول فهو أثر لأحد طرفي العلم الإجمالي وليس أثرا مشتركا بينهما فعندئذ لا مانع من إشارة البراءة عن وجود غسله مرة ثانية أو إشارة الطهارة في الثوب ولكن في المقام هذه الإشارة موعظة في استصحاب بقاء نجاسة الثوب إنه زاد كتب هذا الثوب مرة واحدة يشك في بقاء نجاسته لاحتمال أنه ملاق للبول فلا يدخل بغسله مرة واحدة بل لا بد من غسله مرتين فإذا غسله مرة واحدة يشك في بقاء نجاسته فلا مانع من استفهام بقاء نجاسته وهذا الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة وإصالة البراءة في المقام فمن أجل هذا الاستصحاب لا يجري إصالة الطهارة الثوب فلا إصالة البراءة عن وجود الغسل مرة ثانية لا تجري فيكون هذا الاستصحاب حاكما عليهما فأما فيما نحن فيه فإذا كان المالك غير هاشم فهو يعلم إجمالا بأن ذمته مشغولة إما بخمسين دينار خمسا أو بمئة دينار زكاة بل معلوم بالإجمال هو اشتغال ذمته بالعقل لخمسين دينار فإن ذمته مشغولة بخمسين دينار يقينا سواء أكان ما في ذمته خمسا أو ما في ذمته زكاة فإن ذمته مشغولة بخمسين دينارا أما اشتغال ذمته بالذلك فهو مشكوك فإنه ليس موردا للعلم الإجمالي العلم الإجمالي إنما هو بالأقل اشتغال ذمته لخمسين دينارا على كل تقدير سواء كان خمسا أو زكاة فأما الثاني فلا يعلم إجمالا باشتغال ذمته ويشك في أن ذمته مشغولة به أو لا يكون مشغولة بالزوج فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن اشتغال ذمته به أو استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزوج لا مانع من ذلك فهل يمكن الأخذ به أو لا يمكن الأخذ به والظاهر أنه لا يمكن متفلمه